نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع صالح من مكة المكرمة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أرجو أن تحدثونا عن حقوق الطريق وآدابه، ولا سيما في هذه الأوقات وأوقات الإجازات بوجه الخصوص، حيث يكثر الزحام وخروج الناس وانتشارهم في الطرقات والشوارع، فما توجيهات الإسلام في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. هذا السؤال عن حقوق الطريق وآدابه أحسب أنه سؤال مهم، ولا سيما طبعا في الوقت الحاضر، حينما طبعا أولا ولله الحمد كثر الناس، ثم أيضا تعدد الطرق وأنواعها، ولا سيما مع أيضا مع المركبات وتنوعها، فمن هنا يعني تأتي أهمية هذا السؤال، ثم أيضا الحديث عن حقوق الطريق وآدابه. تدل أول ما تدل على شمول ديننا وسعة توجيهاته وأحكام الشرع في تنظيم المجتمع في دقيقه وجليله وفي أفراده وفي مجموعه وفي شأنه كله. الطريق يعني أخذ نصيبه من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جميل حقيقة أن ينظر المتأمل في هذه الآية ويربطها بالفعل بالطريق وأحكام الطريق. وعباد الرحمن، يعني هذه الصفة الجميلة وهذا النعت: هؤلاء عباد الرحمن، فهم خاضعون ومنقادون. وأيضا اختيار اسم الرحمن لله عز من أسماء الله عز وجل للدلالة على ما ينبغي في سلوك الطريق من هدوء ومن سكينة. ثم قال: يمشون على الأرض هونا. لا شك أن المشي يكون يعني لا يلحظ المشي إلا في الطريق، المشي الإنسان في بيته أو مشيه في الخاص، المقصود المشي مع الناس والمشي أمام الناس، فينبغي أن يكون المشي هونا، يعني هدوءا وسكينة وطمأنينة، لكن ليس هونا بمعنى ضعفا، لا، الهون بمعنى ملاحظة الأدب وملاحظة السكينة وملاحظة حقوق الآخرين. ولهذا قال عز شأنه: وإذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فغالبا لا يكون هذا إلا في مجامع الناس وفي الاختلاطات وفي ولا سيما في الطرق، لأن أحيانا في الطريق قد يتعرض لبعض سفهاء، أو كما هو معلوم من طبيعة الطريق وما يجمع من أنواع الناس. وفي قول عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال عز شأنه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا شك أن هذا من أوضح مشمولاته أن يكون يعني حفظ السمع والبصر والفؤاد أكثر ما يكون في الطريق وفي مجامع الناس. وقول عز شأنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والجلوس في الطرقات، بمعنى كأن الأصل أن تترك الطرقات للناس للطريق وليس الجلوس. وهذا جميل الحقيقة، يعني أن يلاحظ ليس نهي عن أن لا يجتمع الناس، لا، النهي عن جلس في الطريق، يعني ما كان موضوعا للطريق للاستطراق موضوعا للمشي، ليس أن لا يجتمع الناس، لا، الدين يأمرنا بالاجتماع ويأمرنا بالتعاون، لكن الطريق ما دام أنه وظيفته هي الطريق، وظيفته هو أن يكون لمسار الناس على أقدامهم أو على دوابهم أو على مركوباتهم ينبغي أن يفسح. ولهذا قال فإن أبيتم إلا المجلس، فإذا أبيتم المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والحديث متفق عليه، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والشوك والحجر كلها تضيع من حقوق الطريق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نعوته أنه غير صخاب في الأسواق، بمعنى أنه حينما يمشي يعطي الطريق حقه، لا يرفع صوته، وإنما يمشي هونا وعليه السكينة وعليه الهدوء، ويمشي تكفيا كما في الحديث. ومن هنا ينبغي في هذا التمهيد والتقديم أن يلاحظ حقوق الطريق. من ذلك أيضا غض الصوت وخفضه، في لا سيما لماذا؟ لأمرين، أولا لأن الطريق للناس، والأمر الثاني أنه والإنسان يسير قد يرى أشياء ينبغي أن يغض بصره عنها، سواء كان في نساء أو في عورات أو في أمور أشياء الناس، وأيضا لا يرفع صوته من غير حاجة، وكف الأذى عن الطريق وعزل الأذى عن طريق المسلمين. كل هذه من 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 حقوقه، بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، صلى الله عليه وسلم. من آذى أن المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، والحديث حسن صحيح عند الطبراني. ولهذا أيضا نهي عن التخلي في الطريق، بمعنى أن يجعل مكانا للتبرز في سواء في الطريق أو في ظل الناس. ومن حقوق الطريق أيضا إفشاء السلام، وهذه سنة أخشى أنه يعني الناس بدأوا يعني يتهاونون فيها كثيرا، يعني ينبغي أن يفشى السلام بين الناس، لأنه عنوان المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. من الحقوق الطريق إعانة من يحتاج إلى إعانة، سواء كان كبيرا أو مريضا أو كان ضعيفا أو صاحب متاع يحتاج إلى أن يحمل متاعه أو أن يساعد عليه، وصاحب دابة أو صاحب مركوب صاحب سيارة إلى آخره. وكذلك إذا كنت تحمل أشياء أنت في الطريق ينبغي أن تلاحظ يعني الناس، لا تؤذيهم بما تحمل، ولا تحمل أشياء يعني أيضا تضايق الناس بأن تكون عريضة وتكون كما يقال تحملها، يعني بحيث يعني تأخذ أكثر من حقك في الطريق. من حق الطريق أن تصلح بين الناس وتصلح ذات البين، إن وجدت ضالة أن تحفظها، ولقاطة كذلك أيضا أن تدل عليها، وتعين أيضا على رد الحقوق لأصحابها، وأيضا تنصر المظلومين وتكف الظالمين. لأن عادة الأسواق تكون محل صخب ومحل أيضا أحيانا بعض المنازعات المشاحنات، فينبغي أن تكون صالحا مصلحا. ناهيك أن تكون طبعا يصدر منك يعني دلائل استهزاء أو سخرية بالناس أو تستطيع بلسانك أو تحتقر أحدا، هذه كلها من حقوق الطريق. الإنسان إذا كان في الطريق وإذا كان جالس وهو يقلب بصره ومع أقرانه أو أترابه بالمارة، فأحيانا قد يقوده ذلك إلى إما أن يستهزي وإما أن يسخر. وقتنا الحاضر الحقيقة ظهر ظاهرة لا شك أنها طبعا نعمة، ونحن في هذه العصر بمخترعاته يعني محدثاته ومستكشفاته، جاءت طبعا مركبات، والمركبات نعمة نعمة قربت البعيد ومراكب وثيرة ومريحة وتخدم الناس تحملهم وتحمل متاعهم وتحمل مجاميع منهم. أيضا من حق الإنسان أن يعطي الطريق حقه، سواء في التزام بالمرور والتزام بأنظمته والضوابط النظامية الموضوعة، هو أيضا بنفسه أن يتفقد مركبته وسلامتها واستكمال أجهزتها، وحتى لا تتوقف في الطريق أو أحيانا يؤذي نفسه أو يؤذي غيره أو يزاحم غيره. كل هذه يا أخواني من, من, من حقوق الطريق. وكذلك أيضا، وهذا مهم جدا ويجب أن ننبه إليه، لأنه أستطيع أقول أنه أيضا من مظاهر قضايا هذا العصر، وهو الالتزام بالسرعة في المركبات، الالتزام بالسرعة المحددة. هذا أولا من الأدب، وهذا من الخلق، وهذه أقولها أنها أيضا من توجيهات ديننا ومن تعليمات ديننا، وإن كانت يعني قد تكون كما يعبر في الوقت الحاضر أنها من مظاهر الحضارة ومن مظاهر التحضر، لكن أؤكد لكم أن ديننا سبق إلى ذلك حينما قال أعطوا الطريق حقه. فأوصي إخواني أن يلتزموا بكل الآداب المرعية في المرور وأنظمته، ولا سيما السرعة، و إعطاء المركبات الأخرى حقها في الطريق إذا كانت يعني في مسارات وحدود السرعة الموضوعة لكل مسار. ينبغي أن يراعى هذا وأن يعني يراعى حقوق الإخوان، مع أيضا احترامهم والتأدب معهم. ناهيكم الحقيقة بأن يتجاوز الإنسان سواء بسرعة قد تكون قاتلة، تقتله، تقتل نفسه، تفسد المال، تفسد الأموال، تفسد الأولاد والذراري، نسأل الله السلامة. أو أيضا مع الأسف يعني ما يسمى بالتفحيط، هذا أيضا يعني هذا تجاوز كبير في حق الطريق، ولا سيما بعض الشباب وبعض الناشئة يعني يتساهلون في هذا الأمر، أو أحيانا لا أقول سكرة الشباب ولكن غفلة يجب أن يتنبه لها، لأنها يعني تقود إلى كوارث يعني خطيرة جدا، ليست فقط على الآخر وإنما على نفس القائد السيارة. كما تعلمون كم في المستشفيات من معاقين، وكم في القبور مدفونين في عمر الزهور، وكم في أيضا في الأموال من إهدار الأموال وإزهاق النفوس وإذا للناس. وناهيك أيضا إذا كان فيها تجاوز الحقيقة من حيث اعتداء أو جرأة على الآخرين. أوصي حقيقة إخواني وأوصي كل من تبلغ هذه الكلمة من إخواني وأخواتي ملاحظة حق الطريق، ولا سيما الشباب في البعد عن السرعة والتجاوز عن المحدد نظاما وعن مضايقة الناس، ولا سيما أيضا حتى أحيانا عدم إعطاء الطريق حقه أنه يضايقهم في المواقف، إما أن يقف في غير موقف أو يقف أمام الأبواب أو أمام مخارج، وأحيانا قد يكون هناك مريض، قد يكون هناك حالات إسعافية. هذه كلها يعني لو أننا أخذنا بتوجيهات ديننا وأعطينا الطريق حقه والله ما كان شيء من هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذه التوجيهات المباركات. معالي شيخ، هذا السائل من دولة الإمارات العربية المتحدة، رمز لاسمه بعين سين، يسأل يقول: ما حكم أكل الدجاجة الجلالة؟
الجلالة، طبعا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة قال العلم هو كل ما يأكل النجسات من الحيوانات والبهائم والطيور. سميت طبعا جلالة لأنها تأكل الجلة، وقال العلماء إن الجلة هي البعرة والعذرة تسمى جلة. جلال طبعا معروف أن صيغة مبالغة من جال، الجال هو اسم الفاعل، وجلال صيغة مبالغة، وجل فلان البعر يعني جمعه، جله يعني جمعه، جمع البعر، لأننا قلنا الجلة هي البعرة والعذرة. فالجلالة هي التي تأكل النجاسات سواء كانت من الدجاج أو من البقر أو من الغنم أو من كل يعني البهائم وخاصة الحيوانات الأليفة التي عادة يعني تعيش مع الناس أو بيأكل الناس لحمها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وهو مخرج في أخرج حديث أصحاب السنة عن ابن عمر. من هنا كما سأل الأخ الفاضل عن أكل الدجاجة الجلالة، العلماء قالوا إن الجلالة هذه بعضهم قال إنها تحرم حتى يعني يذهب ما بها، وقال إنها حلال باعتبار أنها بالأكل تتحول إلى 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 طاهر. ولكن الحقيقة الذي عليه الأكثر هو أنها الجلالة تحبس بحيث تأكل طاهر، فالدجاجة مثلا قالوا 3 أيام تحبس بحيث لا تأكل إلا طاهرا، وحينئذ يصلح لحمها وتؤكل إن شاء الله. وذكروا مددا للبقر والغنم، اختلف بعضهم قال 40 للإبل و 30 للبقر و 10 للشاة، وقال لا 10 للبقر والغنم للبقر والإبل و 7 للشاة، لكن الذي يبدو أنه بمعنى أنه يحبسه حتى تأكل طاهرا ويغلب على ظنه أنه قد تغير لحمها أو تغير ما في داخلها إلى المباح. وأرجو إن شاء الله فعلا أن في الدجاج يكفي 3 أيام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين وعبر جوال البرنامج أرسل برسالة يقول فيها: شيخنا، بماذا تنصحون من أراد أن يحفظ في أحاديث الأحكام؟ هل يبدأ بالعمدة أم بالبلوغ؟ وهل البلوغ يغني عن العمدة؟ أشير علينا وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، هذا سؤال لطيف الحقيقة، وهو طبعا لا شك أن صاحبه جزاه الله خيرا يعني له اهتمامات علمية ويحب أن يحرص على التحصيل العلمي، وهذه همة يقدر صاحبها، وينبغي أن تتوجه همم الشباب لطلب العلم وتحصيله، فالحرص على تحصيل العلم وبلوغ درجات فيه هذا من أعظم الهمم. يأتي حفظ المتون في مقدمات ذلك. وأحب أن أشير كلمة ما يثار في عصرنا من تهوين الحفظ وما يقال من التلقين، فهذا حقيقة يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن الحفظ لا بد منه. معلوم قطعا أن بالخبرة والتجربة وبما تعاقب عليه العلماء جميعا، وعلماء كانوا ربانيين وكانوا راسخين وكانوا محققين وبلغوا من العلم مبالغ في سواء في فهمهم وفي مصنفاتهم وفي استنباطاتهم واستدلالهم، وعنهم كانوا حفظة. فحفظ العلم لا بد منه، حفظ المتون لا بد منه، وعلى ما سوف أبين بعد قليل. لكن التلقين الذي يقول المعاصرون شيء آخر. نحن نتفق أنه أن الحفظ لا يكفي، وبمعنى الاهتمام بالملكات والاهتمام بالإبداع والاهتمام بالفهم هذا أمر مهم. وحينما نقول بالحفظ لا يعني إلغاء الفهم، بل أحيانا قد لا يفيد الحفظ إذا لم يكن الإنسان عنده ملكة فهم وعنده ملكة استنباط. لكن إذا كان عنده ملكة استنباط وهو لا يحفظ هذا نقص كبير فيه. يجب أن يعلم أنه إذا كان عنده ملكة ويبدع وهو لا يحفظ، ولا سيما بعض العلوم ولا سيما العلوم النظرية، هذه لا بد فيها من حفظ. بل حتى أحيانا العلوم العلمية البحتة يحتاج القوانين لا بد حفظها ولا بد معرفتها، حتى في قوانين الفيزياء والكيمياء وغيرها لا بد منها. لكن المقصود أنه يعني ليس هناك تعاكس أو تباين بين الحفظ والفهم، فليس الفهم وحده كافيا، وليس الحفظ أيضا وحده يقتصر عليه. لكن مع هذا لا شك أن الحفظ، حفظ المتون، هذا يعني من مهمات ولا سيما المبتدئ في طلب العلم. وعلماؤنا قالوا: فاحفظ فكل حافظ إمامه. وما سأل عنه الأخ الفاضل فيما يتعلق بالعمدة والبلوغ، لا شك طبعا أن العلماء يعني ذكروا الشيء في هذه المتون. أولا طبعا حفظ كتاب الله عز وجل ينبغي أن تكون العناية به أولا، ويحاول، ولا سيما طبعا ليس حفظ القرآن واجبا، يعني ينبغي أن يعلم أن يعلم أن حفظ القرآن ليس واجبا، لكنه أمر حسن أن يحفظه المسلم، ولا سيما طالب العلم يحتاج إليه في فقهه وباستنباطه وباستدلالاته وفي يعني معرفة كتاب الله عز وجل بكل يعني ما أتى به من 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 أنواع العلوم والمعارف. ثم ينتقل للمتون، وعادة العلماء أنا ذكروا أن العلوم يبتدأ صغيرة، يحفظ 40 النووية، وعلماء أئمة الدعوة ذكروا أيضا الأصول الثلاثة وآداب مشي الصلاة وأيضا القواعد الأربع ونحو ذلك، ثم ينتقل للعمدة، عمدة الأحكام كما قال السائل، لأنها غالبا هي أحاديثها صحيحة وكلها في الصحيحين أو في أحدهما. ثم البلوغ المرام، وهو أيضا كتاب جميل ونفيس وضعه الإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله، وإن كان فيه الحديث الصحيحة والحديث الضعيفة والحديث الحسنة، ولكن لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى كل هذا، لكن المقصود أنه يبدأ متدرجا. وتختلف لا شك في هذا همم يعني الحافظين من طلاب العلم، أحيانا قد بعدها يحفظ مثلا مختصر الصحيحين أو جمع اللؤلؤ والمرجان مثلا فيما اتفق عليه الشيخان أو نحو ذلك، ويبدأ متدرجا، وقد يحفظ المتون الأخرى الفنون الأخرى في الفقه وفي النحو وفي الفرائض والمواريث ونحو ذلك. هذه كلها ينبغي الحقيقة أن يهتم بها طالب العلم، ولكنه أيضا ومع هذا أنصح يعني هذه الإجابة عامة، وينبغي أن تتواصل مع شيخ قريب منك وهو يعني تتواصل معه بحيث تأخذ بتوجيهاته إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بما استمعنا إليه من توجيهات. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا في حلقة هذه الليلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام خطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم، فشكر الله لمعالي.